بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية تسجيلا لهذا الدرس لفضيلة الشيخ فهد العيبان.
أحسن الله إليكم. بعض الأشخاص في حالة المرض والألم الشديد ومع الأنين والوجع يبدأ بنداء والده أو والدته حتى وإن لم يكونوا حاضرين أو أمواتا، وفعله هذا هل هو شكوى لهم أم هو طلب استغاثة أم هو عادة من الصغر شب وشاب عليها، وما حكمه في هذه الحالات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مثل هذه المنادات إذا وقعت من الإنسان كما تقدم معنا في كتاب التوحيد أو في الأصول الثلاثة أيضا ذكرناه في باب الاستغاثة، أن مثل هذا جائز ما دام أنه يستغيث أو يطلب إعانة الحي الحاضر القادر. فالابن أو الطفل أو الكبير أو الصغير إذا استغاث بمخلوق حي حاضر قادر فهذا في الأصل جائز ولا حرج فيه، وهذا من هذا الباب عادة. وأحيانا يقع من غير قصد معنى الاستغاثة، وإنما هو من الكلام الذي يجري أحيانا بسبب العادة، فيتأوه بلفظ الأم عادة لكثرة ما ينطق اسمها أو يناديها لحاجته من صغره فيدخل في هذا المعنى، فليس هو من ما يعني يقدح في التوحيد، الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب فيما يتعلق بمسألة التحاكم إلى غير شرع الله، وهذه المسألة أو هذا الباب مكمل للباب الذي قبله، فتقدم معنا في الباب الذي قبله الكلام على من يطيع العلماء أو الأمراء أو غيرهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، يعني أن يتخذهم أو يتخذ كلامهم تشريعا فيطيعهم في التشريع فيستحل ما أحلوه ويحرم ما حرموه وإن خالف حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا كما تقدم معنا قادح في التوحيد، بل هو مناف لكمال التوحيد في بعض صوره ومناف للتوحيد بالكلية في بعض صوره كما فصلناه في الدرس الماضي، وقلنا هذا داخل في باب شرك الطاعة، في باب شرك الطاعة. هذا الباب باب أعم ولكنه مكمل لما قبله، فمسألة التحاكم أو الاحتكام إلى شرع هذا الأصل فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلا إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز التحاكم إلى غير ما جاء عن الله وعن رسوله، والتحاكم إلى غير الله وغير الرسول عليه الصلاة والسلام كله من التحاكم إلى الطاغوت أيًا كان هذا الشيء الذي تحاكموا إليه، ما دام أنه معارض لما حكم به الله وحكم به رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا من التحاكم إلى الطاغوت كما جاء في هذه الآية. والحكم بغير ما أنزل الله مسألة تحتاج إلى تفصيل، فأولا الحكم كله لله كما قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، وقول تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وجاءت آيات كثيرة في بيان الحكم بغير ما أنزل الله، كما في الآيات الثلاث: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الظالمون الكافرون. فهذه كلها آيات دالة على أنه لا يجوز التحاكم إلى غير الله، وأن الحكم كله لله عز وجل، هو الذي يشرع الحلال والحرام، وهو الذي يقضي بين عباده سبحانه وتعالى. ومن تحاكم إلى غير الله فكل شيء يتحاكم إليه دون الله عز وجل فهو طاغوت، كما جاء في هذه الآية. والطاغوت تقدم معنا بيان معناه، وهو ما تجاوز به العبد حده الشرعي الذي حده الله عز وجل. والحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل في حكمه على ثلاث مراتب أو على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن هذا الحكم أحسن أو مساويا لحكم الله. القسم الأول أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن هذا الذي حكم به أفضل من حكم الله أو مساويا له، أفضل من حكم الله أو مساويا له، وهذا كافر بإجماع المسلمين، وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. هذا الفعل كفر أكبر مخرج من الملة بإجماع المسلمين. ويستوي في هذه المرتبة وهذا القسم من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة واحدة أو في مسائل كثيرة، لا فرق في هذا القسم بين من حكم في مسألة واحدة أو في عشرات المسائل أو أكثر من ذلك، لأن من اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو مساويا لحكم الله فهذا كافر حتى لو لم يحكم، فكيف لو حكم وفعل؟ يعني من استحل الخمر فهو كافر حتى لو لم يشربها، وكذا من استحل الزنا والربا حتى لو لم يفعل هذه المنكرات، مجرد استحلالها اعتقاد حلها مع علمه بتحريم الله لها، هذا مجرد الاستحلال في هذه الحالة كفر أكبر مخرج من الملة. وهكذا الحكم بغير ما أنزل الله إذا اعتقد أنه مثل حكم الله أو مساويا له أو أفضل منه فإن هذا كفر حتى لو لم يحكم به، أو حكم في مسألة أو مسألتين أو عشر أو مئة، لا فرق في ذلك، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. القسم الثاني أن يحكم بغير ما أنزل الله في بعض المسائل، وهذا شبيه بالباب الذي قبله، أن يحكم في بعض المسائل بغير ما أنزل الله، ليس عن اعتقاد أن هذا أفضل من حكم الله أو مساويا له، وإنما فعل ذلك عن هوى، اتباعا للهوى، مع اعتقاده أنه مخالف لحكم الله، ولكن تبعا لهواه حكم في بعض المسائل بغير ما أنزل الله، كما يقع من بعض القضاة أو غيرهم ممن يعني يعتني بمسائل الحكم والقضاء والفتية، لو حكم بمسألة لأجل رشوة أخذها أو لأجل محاباة أحد يحبه أو نحو ذلك فحكم بغير ما أنزل الله، ولكن مع اعتقاده أن هذا مخالف لحكم الله وأنه ليس هو حكم الله وليس هو الحكم الشرعي، ولكن غلبته نفسه وشيطانه فحكم بغير ما أنزل الله في بعض المسائل، فهذا ليس كفرا بالاتفاق، هذا ليس كفرا باتفاق أهل السنة، ولكنه كبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يترتب على ذلك الكفر المخرج من الملة، لكنه مما ينافي كمال التوحيد، وهو من قبيل الكفر الأصغر المنافي لكمال التوحيد وكمال الإيمان، لكنه لا يخرج صاحبه من الإسلام إلى الكفر، وإنما هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وهو من جملة العصاة. إذن هذان قسمان، أحدهما بالإجماع أنه كفر، والثاني يعني بالاتفاق أنه ليس كفرا. بقينا في القسم الثالث وهو موضع النزاع بين أهل العلم وبالأخص عند المتأخرين، وهي مسألة تبديل حكم الله عز وجل بحيث يؤتى بتشريع أو قانون أو نظام يستبدل به حكم الله عز وجل، تستبدل به الشريعة، إما استبدالا كاملا أو استبدالا غالبا، إما استبدالا كاملا أو استبدالا غالبا. كيف غالبا؟ يعني غالب الشريعة مبدلة إلا في بعض المسائل مثل الأحوال الشخصية أو غيرها يتركونها على حكم الشريعة، أحوال الشخصية مثل مسائل يعني الطلاق والنكاح والميراث وما أشبه ذلك من الأحوال الشخصية، يجعلونها على الحكم الشرعي الموافق لمذهب البلد كما هو حاصل في أكثر البلدان الإسلامية. والاستبدال الكامل يشمل جميع مناحي الحياة، يؤتى بنظام كامل يشرع لهم التحاكم والتقاضي، فهذا الاستبدال الكامل أو الغالب هذا محل نزاع بين أهل العلم، هل يكفر صاحبه أم لا؟ طبعا مع اتفاقهم أن من بدل تبديلا كاملا أو جزئيا معتقدا أنه أفضل أو مساويا أن هذا من القسم الأول، هذا خارج محل النزاع، إنما النزاع في من استبدل شريعة الله وجعل بدلا منها قانونا أو نظاما غير شرع الله عز وجل يحكم بين العباد، ولكن فعل ذلك لا عن اعتقاد أنه أفضل من حكم الله ولا عن اعتقاد أنه مساويا لحكم الله، واضح؟ هذا هو محل النزاع بين أهل العلم وبالأخص المتأخرين، لأن مسألة الاستبدال الكامل لشريعة الله هذا لا يعرف في جميع تاريخ الإسلام أنه وقع إلا من بعد الاستعمار الذي وقع على بلاد المسلمين، أما قبل ذلك فلا يعلم أن المسلمين استبدلوا أو حاكم من حكام المسلمين استبدل شريعة الله استبدالا كاملا أو غالبا ووضع بدلا منها حكم غير الله عز وجل، إلا ما وقع من التتر، والتتر أصلا لم يحكموا المسلمين، وقع من التتار أنهم حكموا نظاما أو قانونا يسمونه الياسق أو نحو ذلك كما ذكره ابن كثير رحمه الله، ولكن هذا التبديل الذي وقع منهم يعني هو في شأنهم، وهم يعني ادعى كثير منهم دخول الإسلام، أما دول الإسلام وخلافاته ودويلاته المتفرقة لا يعرف أن دولة من دول الإسلام أو خلافة مرت على المسلمين بدلوا حكم الله تبديلا كاملا، إلا ما وقع في الأزمنة المتأخرة بعد يعني حدوث الاستعمار على بلاد المسلمين، دخلت يعني الأنظمة والقوانين الكفرية وحكمت أو حكمت وجعلت على المسلمين، فهذا التبديل والاستبدال وقع في خلاف بين أهل العلم، طبعا كما قلنا الخلاف فيما لو جاء إنسان واستبدل شرع الله ولم يعتقد أنه مثل أو أفضل من حكم الله، وإنما يقول فعل ذلك مرغما أو يعني هوى في نفسه أو نحو ذلك، لكن لم يفعله عن اعتقاد أنه أفضل أو مساويا لحكم الله، لو فعل ذلك لكان كافرا بالإجماع. فهذا محل خلاف بين أهل العلم. هناك بعض أهل العلم من المعاصرين والمتأخرين قالوا بأن هذا من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، قالوا بأن هذا من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. وهناك جمع من أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة، وأن الاستبدال لشريعة الله استبدالا كاملا أو غالبا هذا من الكفر الذي يخرج من الملة، وتحمل عليه الآيات الواردة في هذا الباب، من مثل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأفحكم الجاهلية يبغون، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. لاحظ، سمى إيمانهم إيش؟ زعما ليس حقيقا، وأن هذا من علامات النفاق، النفاق المخرج من الملة الكفري. وغير ذلك من الأدلة، ليس هذا محل الخوض في هذه المسألة. فالمتأخرون من أهل العلم على هذين القولين، وأرجح الأقوال في هذا ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم، ومن أبرزهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالة تحكيم القوانين، وهو أن هذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة. وهذا هو ظاهر كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله، وكذا هو ظاهر كلام الإمام ابن سعدي رحمه الله وغيرهم من أهل العلم. فأما رسالة تحكيم القوانين فهي ظاهرة واضحة في أن هذا استبدال لشرع الله، وأن هذا كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة. وأما دعوى أن من فعل ذلك لا يقصد أن هذا مساويا أو مثل أو أفضل من حكم الله، فهذه دعوى الحقيقة باطلة، لأن لا يمكن أن يوجد عاقل يقول إن حكم الله أفضل وأحسن، ولكن أنا أريد أن أحكم القانون الفرنسي مثلا أو القانون الكفري الفلاني هكذا فقط هوى في نفسي، لأن النفوس البشرية جبلت على اتباع الأفضل والأحسن، ولكن الغالب أنه يقع من هؤلاء الذين يحكمون غير شرع الله أنهم يعتقدون أن هذا هو الأنسب لهذا العصر والأحسن لمصالح العباد والأكثر موافقة ومماشاة للمدنية والتحضر، وأنه الأكثر توافقا مع التقدم وإلى آخره من هذا الكلام. وهذا لا شك أن هذا هو الكفر، هذا معناه أنه يرى أن هذا التحاكم لغير شرع الله أفضل من حكم الله، لأن حكم الله سيؤدي إلى تأخر المدنية والتحضر والتقدم، وأن مثل هذا في نوع من التخلف ولا يتماشى مع معطيات العصر إلى آخره من هذا الكلام، يعني الذي لا طائل من ورائه. فلذلك من يقول إن حكم الله أفضل ولكن نحن نفعل ذلك هوى، الغالب أنه ما حكم بغير ما أنزل الله إلا لما اشتمل عليه قلبه من اعتقاد أن هذا هو الذي يتماشى مع العصر، وأنه الأفضل والأحسن للناس ولمعاشهم وللتقدم والرقي المدني والحضاري، وإلا لما فعل ذلك. لو علم يقينا أن شرع الله هو الأفضل للتقدم والتمدن والحضاري إلى آخره لما تركه واستبدله بما يؤدي به إلى التأخر والتخلف. هذا هو تفصيل ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله. نأتي لما يتعلق بالآيات ومواضع الشاهد منها. أول هذه الآيات التي استدل بها المصنف رحمه الله هو قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. موضع الشاهد هنا قوله: يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وأيضا موضع آخر قوله: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ومعنى هذا أن من لم أن من تحاكم إلى الطاغوت أو إلى غير شرع الله فهو مؤمن به، والذي لا يكفر بالطاغوت لا يكون حقيقة مؤمنا بالله، الذي لا يكفر بالطاغوت لا يكون حقيقة مؤمنا بالله، والذي تحاكم إلى الطاغوت هو في الحقيقة مؤمن به، مؤمن به، وإلا لما تحاكم إليه. فلذلك سمى الله عز وجل إيمانهم زعما، وأنه لا حقيقة له، وأنهم فاقد الإيمان. والآيات في هذا الموضع كثيرة. نعم.
وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
نعم. سمى الله عز وجل فعل المنافقين والكافرين إفسادا في الأرض بعد إصلاحها. إصلاح الأرض كما قال أكثر المفسرين يكون ببعثة الرسل والدعوة إلى شرع الله، هذا هو إصلاح الأرض. وإفسادها يكون بالمعاصي، وأعظم هذه المعاصي هي الكفر بالله، ومن أنواع الكفر بالله التحاكم إلى غير شرع الله. فإذا التحاكم إلى غير شرع الله من باب إيش؟ الإفساد في الأرض، من الإفساد في الأرض. التحاكم إلى شرع الله من أعظم الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، بعد أن أصلحها الله. بماذا أصلح الله الأرض؟ أصلحها ببعثة الرسل الذين جاءوا بشرع الله. فالذي يتحاكم إلى الطاغوت إلى غير شرع الله هذا أفسد الأرض. وهنا في هاتين الآيتين ينهى الله عز وجل عباده عن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، وهذا يدل على أن التحاكم إلى غير شرع الله من الإفساد في الأرض الذي نهى الله عنه. وهذا هو موضع الشاهد من الآيتين، هذا هو موضع الشاهد من الآيتين. فإصلاح الأرض جاء ببعثة الرسل بشريعة الله، وإفساد الأرض يكون بالمعاصي، بمعصية الرسل. ومن أعظم المعاصي هي الكفر، ومن هذا الكفر هو التحاكم إلى الطاغوت. فإذا التحاكم إلى الطاغوت من أنواع الإفساد في الأرض، بل هو من أعظم الإفساد في الأرض. نعم.
وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون.
نعم. هنا سمى الله عز وجل الذين يتحاكمون إلى غير شرع الله تحاكم إلى الطاغوت، وسماه تحاكم إلى الجاهلية، وهذا كله دليل على عظم هذا الأمر وخطورته، وأنه مما ينافي الإيمان، لأن التحاكم إلى الجاهلية وإلى الطاغوت لا شك أنه مناف للإيمان. وهل المنافاة هنا منافاة كمال ولا منافاة للإيمان بالكلية؟ بحسب التفصيل الذي إيش ذكرناه، التفصيل الذي ذكرناه يجمع كل ما يتعلق بمعاني هذه الآية. فإذا كل من تحاكم إلى غير الله فهو تحاكم إلى الجاهلية وتحاكم إلى الطاغوت، والتحاكم إلى الطاغوت أو إلى الجاهلية منه ما هو كفر أكبر مخرج من الملة، ومنه ما هو كفر أصغر من جملة المعاصي التي لا تخرج عن الدين، بحسب هذا التحاكم، بحسب نوع هذا التحاكم. نعم.
عن عبد الله بن عمرو
قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحسن من الله حكما، لا أحد أحسن من الله حكما. نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي
طبعا
الله
في هذه المسألة لا يدخل في مسألة التحاكم إلى غير شرع الله، لا يدخل فيها ما يتعلق ببعض التنظيمات التي يسنها ولي الأمر من أجل الإصلاح. فهناك تنظيمات لا تدخل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، بل هي متوافقة لشرع الله. من هذه التنظيمات كل تنظيم يحقق العدالة والمصالح للمسلمين ولا يكون فيه مخالفة لشرع الله، لأنه لا يمكن أن يكون هناك نظام يحقق العدالة والمصلحة للعباد ويكون مخالفا لشرع الله. فهذه التنظيمات إما أن يكون منصوصا عليها شرعا أو لا يكون منصوصا عليها شرعا وإنما هي متوافقة مع القواعد الشرعية. فمثلا تنظيمات مثلا المرور في تنظيم سير السيارات، مثلا تنظيمات بعض التنظيمات البلدية وغيرها من أنواع التنظيمات التي تكون يعني تنظيمات لتنظيم معاش الناس. وهذه التنظيمات إذا روعي فيها تحقيق العدالة بين الناس وتحقيق المصلحة للعباد فهي في الأصل موافقة لشرع الله، متوافقة مع ما أمر الله عز وجل به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فهذا من جملة العدل وهذا من جملة ما يحقق المصلحة للعباد. أما إذا كانت هذه التنظيمات مخالفة لشرع الله عز وجل أو يوجد في شرع الله عز وجل ما يحققها ولكن ترك شرع الله وأخذ بتنظيم آخر يدعى أنه يحقق العدالة أو يحقق المصلحة، فهذا من الحكم بغير ما أنزل الله. أما حينما تكون هناك تنظيمات ليس منصوصا عليها في الشريعة لكنها تحقق العدالة والمصلحة للمسلمين ولم ينص عليها في الشريعة باسمها بنفسها وإنما جاءت متوافقة مع القواعد الشرعية، فهذه لا تخالف شرع الله، هذه لا تدخل فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله. لا، هذه من العقوبات، هذه من العقوبات، فإذا كانت عقوبة مقررة بمعنى أنها عقوبة صحيحة أن هذا مخطئ وظالم فنعم من حق ولي الأمر أن يسن عقوبات تعزيرية تردع الناس عن الظلم أو ما يتسبب في المفاسد بين الناس، ومن ضمنها قسائم المرور. لكن قسائم المرور منها ما هو ظلم يعني يتعدى به رجل المرور نفسه، هو نفسه لا يطبق العدالة، أما هي نفسها هذه من العقوبات التعزيرية، العقوبات التعزيرية مشروعة، يحق لولي الأمر أن يسن عقوبات تشريعية أو تعزيرية تردع الظالمين تردع المخطئ، وإلا أصبح البلد عبث ولعب، وهذه لا تدخل في المكوس. المكوس هي أخذ الأموال من الناس بلا مقابل، بلا مقابل، هذا هو الذي لا يجوز. مسألة هذه طويلة ليس هذا موضعها، لأن هذه إذا كان في داخل البلدان فهذه لها حكم، وإذا كان خارج البلدان هذه البلاد الكافرة فهذه لها حكم آخر، المسألة ليس هذا موضوع تفصيلها. نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام البغوي رحمه الله بن أبي عاصم في كتاب السنة، وهو حديث ضعيف لا يصح، وقد ضعفه الحافظ بن رجب رحمه الله، ومعنى الحديث صحيح دلت عليه آيات كثيرة مثل قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه لا يجوز للإنسان أن يتبع هواه ويترك شرع الله، وأن اتباع الهوى وترك شرع الله عز وجل هذا مما ينافي الإيمان، إما منافاة بالكلية وإما منافاة لكمال الإيمان، فهو بحسب اتباع الهوى، بحسب اتباع الهوى في هذه الحالة. فمن اتبع هواه وبدل شريعة الله تبديلا كاملا هذا إيش؟ مناف إيش؟ للإيمان بالكلية. ومن اتبع هواه وحكم بغير ما أنزل الله في بعض المسائل مع اعتقادي بأن هذا مخالف لشرع الله فهذا إيش؟ مما ينافي كمال الإيمان وليس كل الإيمان. نعم، فمعنى الحديث صحيح وإن كان الحديث ضعيفا. وكتاب الحجة هذا أحد كتب الشافعية، الحجة في بيان المحجة لأبي الفتح المقدسي، وأحد كتب الشافعية التي تتحدث عن بعض مسائل الاعتقاد وغيرها. نعم.
وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية.
يعني أنها نزلت في المنافقين، وأن هذا هو فعل المنافقين الذين يتحاكمون إلى الطاغوت. وهذا الأثر مرسل مراسيل الشعبي، وهو مرسل ضعيف، أخرجه ابن جرير وغيره. نعم.
وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
وهذا دليل على أنه يعني مستحق للقتل، لأنه كافر منافق الذي تحاكم إلى غير شرع الله. لكن هذا الأثر روي عن ابن عباس، ولكن إسناده ضعيف جدا لا يصح، إسناده ضعيف جدا لا يصح. نعم.
باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات.
نعم. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الجحد هو الإنكار مع العلم، الجحد أو الجحود هو الإنكار مع العلم. والتوحيد كما تقدم معنا ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية وهو الذي يشتمل عليه غالب هذا الكتاب، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. والإيمان بالله لا يكتمل إلا بأن يؤمن بالله وبأسمائه وصفاته، فلا يكون المؤمن مؤمنا بالله حق الإيمان حتى يؤمن بالله وبأسمائه وصفاته. فالله عز وجل له أسماء وصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، واجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يصدق بها وأن يعتقدوها اعتقادا جازما، كما جاء في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إثبات هذه الأسماء وهذه الصفات. وهنا في هذا الباب أراد أن يبين المصنف رحمه الله ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات، حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وهنا المصنف رحمه الله لم يجزم بالكفر، لأن المسألة مسألة تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى تفصيل. فجحود الأسماء والصفات على قسمين، جحود الأسماء والصفات على قسمين. هناك جحود أي بمعنى الإنكار مع العلم، عنادا، الإنكار مع العلم يعني إنكار أسماء الله وصفاته أو بعضها مع العلم بها، عن عناد وليس عن اجتهاد وتأويل. فهذا كفر مخرج من الملة، كفر أكبر مخرج من الملة. يعني أن يأتي الإنسان ويجحد أسماء الله وصفاته أو يجحد بعضها مع علمه بثبوتها في الكتاب والسنة، لا عن تأويل أو اجتهاد سائغ، وإنما عن هوى وعناد، عن هوى وعناد واستهتار أو استهزاء أو غير ذلك من الأسباب. فهذا كفر مخرج من الملة، لأنه تكذيب لله ولما جاء في كتابه، وتكذيب للرسول الله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني أن يجحد أو ينكر شيئا من الأسماء والصفات لكن عن اجتهاد وتأويل، عن اجتهاد وتأويل وشبهة عن اجتهاد وتأويل وشبهة. فهذا مثل ما وقع من كثير من المعطلة الذين عطلوا الأسماء والصفات، وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيل مذهبهم في كتاب الواسطية. مثل ما وقع من المعطلة من المعتزلة والأشاعرة وبعض الجهمية غير الغلاة، فهؤلاء وقع منهم الإنكار لبعض أسماء الله وصفاته عن اجتهاد وتأويل وشبهة وقعت لهم، وإن كان اجتهادهم خطأ وتأويلهم فاسدا، إلا أنهم كانوا يطلبون الحق، أو كثير منهم يطلب الحق وقصده بذلك تنزيه أسماء الله، تنزيه الله عز وجل، ولكنهم ما وفقوا للصواب. فهؤلاء لم يكفرهم السلف، وإنما عدوهم من جملة المبتدعة، لأنهم أحدثوا أمرا لم يكن عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة. فإذا مثل هؤلاء لا يعد إنكارهم كفرا مخرج من الملة، لأن الإنكار الذي وقع منهم وقع عن شبهة واجتهاد وتأويل، وهم قصدهم بذلك طلب الحق، ولكنهم ما وفقوا للوصول إليه بسبب يعني أنهم خالفوا ما جاء عن سلف هذه الأمة في التعامل مع مثل هذه النصوص التي ذكرت الصفات. فمثل هؤلاء لم يكفرهم السلف. وعلى هذا كل من أنكر شيئا من الأسماء والصفات بسبب شبهة أو تأويل أو اجتهاد طالبا بذلك الحق فإنه لا يكفر على إطلاقه. أما من أنكر شيئا من الأسماء والصفات أو أنكرها كلها ليس عن اجتهاد ولا عن تأويل ولا عن شبهة، وإنما عن عناد وهوى، فهذا هو الذي يكون كفره أو إنكاره كفرا مخرجا من الملة. نعم.
وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن.
نعم، قال: وهم يكفرون بالرحمن، سماه كفرا لأنهم أنكروا اسم الرحمن، فسماه الله عز وجل كفرا. وهذا هو موضع الشاهد، أن هذه الآية على اختلاف في سبب نزولها، قيل أن سبب نزولها أن بعض كفار قريش أنكروا اسم الرحمن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية لما قال يا رحمن يا رحيم، فلما أنكروا هذا الاسم قال الله عز وجل سمى فعلهم هذا إيش؟ كفرا، فدل على أن إنكار أسماء الله عز وجل يؤدي إلى الكفر، يؤدي إلى الكفر بحسب التقسيم الذي ذكرناه قبل قليل. نعم.
وفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله.
نعم، هنا ما موضع الشاهد من هذا الحديث؟ هذا الحديث حديث صحيح في البخاري، ويشبهه أيضا حديث مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم، قوله: ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هذا الحديث أو كلام علي رضي الله عنه وإن كان عاما إلا أنه يتعلق بهذه المسألة، فبعض الناس قد تحدثه بشيء من أسماء الله وصفاته فيجد في قلبه استنكارا لبعض هذه الصفات التي جاءت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فعلي رضي الله عنه يقول، لأنه كثر في زمانه وما بعده كثر القصاص والذين يتحدثون ببعض آيات الصفات والأحاديث الواردة في الصفات أو غيرها من الأحاديث المتعلقة بالجنة والنار أو المتعلقة باليوم الآخر أو غيرها من أنواع الغيبيات، فقال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أي تكلموا مع الناس العامة الجهال بما يعرفون، أي بالشيء الذي لا تنكره قلوبهم، أي المتعارف عليه عندهم، أي لا تحدثونهم بما هو غريب عنهم. ثم قال: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني أن بعض ما ستذكره للعامة مما لا تبلغه عقولهم، يجهلونه، لم يسمعوه من قبل، قد يردوه وينكروه فيكون في ذلك مكذبا لله ورسوله. فسمى علي رضي الله عنه من ينكر شيئا مما جاء عن الله وعن رسوله سماه إيش؟ تكذيبا. وهذا موضع الشاهد. إذن من أنكر شيئا من الأسماء والصفات فهو إيش؟ ها؟ مكذب لله ورسوله. لكن هذا كما قلنا بحسب السبب كما تقدم في التقسيم، ليس كل من أنكر شيء من هذا نقول أنت مكذب لله ورسوله إذن أنت كافر، بحسب التقسيم. لكن موضع الشاهد، منزع الشاهد من هذا الأثر عن علي رضي الله عنه، أنه قد تحدث الناس بحديث عن شيء من المغيبات أو شيء من الأسماء والصفات التي لا تبلغها عقولهم، يجهلونها، هي غريبة عنهم، فيستنكرونها ويردونها فيكونون بذلك مكذبين لله ورسوله، وإن كانوا في حقيقة الأمر لا يقصدون تكذيب الله ورسوله. نعم.
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات،
يعني اضطرب، انتفض يعني تحرك واضطرب، يعني كأنه مستنكر لهذا الكلام، وهذا يؤكد ما جاء عن علي رضي الله عنه. فهذا استنكر واضطرب تحرك واستغرب مثل هذا الأمر، وأنكرته نفسه، أنكرت هذا الأمر لما سمع حديثا في الصفات. نعم.
لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء؟
ما فرق هؤلاء؟ يعني الفرق بمعنى الخوف، يعني ما الذي خوف هؤلاء؟ ما الذي جعل هؤلاء يخافون؟ نعم. وقيل أن الحديث الذي سمعه هذا الرجل هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيح، وهو أن الله عز وجل يضع قدمه أو رجله في النار حتى ينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن، يعني يكفي يكفي، لما كانت تطلب المزيد. فاستنكر هذا الأمر، استعظمه، لأنه لا يبلغه عقله. نعم. فقال ابن عباس لما رأى من مثل هؤلاء الجهال استنكار مثل هذا الأمر، قال ما فرقوا هؤلاء؟ ما الذي أخاف هؤلاء؟ نعم.
فقال ما فرقوا هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه.
يجدون رقة عند محكمه، الرقة يعني القبول واللين والاستئناس والاطمئنان، اللين والقبول والاستئناس والاطمئنان عند محكمه. المحكم يعني الواضح البين، الواضح البين. نعم.
يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه.
يهلكون عند متشابهه، المتشابه يعني الأمر المشتبه، الأمر الغير واضح الغير بين الذي لا يعلمه كثير من الناس، والذي لا يعلمه إلا الراسخون في العلم أو العلماء أو من آتاه الله عز وجل فقها في الدين وعلما. فهو أمر مشتبه، يعني ليس أمرا ظاهرا واضحا يعلمه كل أحد مثل المحكم، لأن المتشابه في القرآن على أنواع، لكن هذا من معانيه. المشتبه يعني الأمر الذي غير واضح غير بين، فيهلك عند المشتبه. يهلك يعني سماه هلاكا، وهذا هو موضع الشاهد، هذا هو موضع الشاهد. يهلك عند متشابهه، يعني إذا سمع مثل هذه الصفات لم يؤمن بها وإنما استنكرها فهلك، وقع في الهلاك. والذي يقع في الهلاك هو الذي فعل أمرا إيش؟ أمرا عظيما، لا يمكن أن يسميه ابن عباس هلاكا إلا لأنه فعل أمرا عظيما. وهذا هو موضع الشاهد ومنزع الشاهد من هذا الحديث، أن من استنكر شيئا من أسماء الله وصفاته أو أنكرها أو لم يؤمن بها فقد وقع في الهلاك، وقع في الهلاك. نعم.
ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك.
يذكر الرحمن، قيل سمعوه يقول يناجي ربه يا رحمن يا رحيم، قال انظروا إلى هذا يدعو إلهين. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وقيل أيضا في الآية الأخرى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فسمى الله عز وجل استنكار أو إنكار قريش لهذا الاسم سماه إيش؟ كفرا. وهذا الأثر مرسل من مراسيل مجاهد، أخرجه ابن جرير عن مجاهد مرسلا، أخرجه ابن جرير عن مجاهد مرسلا، فهذا هو موضع الشاهد منه، أن من أنكر شيء من الأسماء والصفات فقد وقع في الكفر. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.